أحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفضليات، إذا أراد أي واحد منا أن يقدم على أمر مهم فإنه يتدرب له، فإنه يعرف كيف يحسن أن يتعامل معه. يا أيها الإخوة الذين صعدوا للفضاء استمروا مدة سنتين كاملتين يتدربون على هذا، والله إن أمر الزواج وإقامة الأسرة المسلمة أهم وأعظم من الصعود للفضاء. إن الذين يتعاملون في دورات يمكث الواحد منهم سنتين أو ثلاث سنوات حتى يحسن يتعامل مع جهاز كمبيوتر، والله إن التعامل مع أسرة لإقامة بيت مسلم أهم وأعظم وأجل عند رب العالمين. ونحن نعيش في هذه الحياة حتى يرضى الله عنا، لا يوجد وسيلة لإرضاء رب العالمين عنا إلا أن نقيم دينه وشرعه. وكيف نقيم دينه وشرعه؟ بأن نتعلم. كيف تقيم شرع الله في بيتك ودين الله في بيتك حتى يرضى الله عنك؟ ينبغي أن تتعلم، أن تعرف ما هي حقوق زوجتك عليك، وهي كذلك ينبغي أن تعرف ما هي حقوق زوجها عليها، أن تعرف ما هي واجباتها، أن يعرف ما هي واجباته، وهكذا وهكذا. أيها الإخوة، يرضى الله عنا إذا أقمنا دينه وشرعه. فكانت المحاضرة الأولى في لماذا هذه الدورة، ثم أيضا كانت في دوافع الزواج ودعوة الإسلام للزواج. المحاضرة الثانية كانت في التأهيل النفسي للزواج. الذي يدخل الزواج ينبغي أن يتأهل نفسيا، أن يستعد للزواج، زوجة أو زوج، زوج أو زوجة، أن يستعد نفسيا. أولا الزواج مسؤولية. يا أيها الشاب، إذا كنت غير قادر على تحمل المسؤولية لا تتزوج. إذا كنت لا تريد أن تتحمل مسؤولية لا تتزوج. الزواج مسؤولية. أيتها الفتاة، إذا كنت غير قادرة على تحمل مسؤولية الطاعة وحفظ البيت والأولاد لا تتزوجي. الزواج مسؤولية. ثانيا قلنا الزواج طاعة، الزواج تضحية، الزواج تضحية. وثالثا الزواج قبول للاختلاف. طيب إذا كان الأمر كذلك فلنهيئ أنفسنا ليختار الرجل تلك الزوجة التي تعينه على هذا الأمر. فذكرنا الصفات الزوجة التي ينبغي أن تختار، صفات الزوجة 10 صفات في الزوجة. إذا أردت أن تبحث عن زوجة ابحث عن 10 صفات. لا يشترط أيها الأخ الفاضل أن تكتمل الصفات 10 في المرأة أو أن تكون النسبة كاملة في كل واحدة. قلنا لو أعطيت الصفة الواحدة 10 علامات وأخذت 8 من 10 جيد، 7 من 10 جيد، مثلا صفة الصلاح، صفة الحياء، الوعي. يعني لا يشترط كل 10 من 10 تكون زوجة 100%، لا، يستحيل هذا أن يكون، والنقص من طبيعة البشر. الآن القسم الثاني اللي هو اختيار الزوج. المرأة الفتاة إذا تقدم لها من يريد أن يتزوجها، ما هي الصفات التي ينبغي أن تكون متوافرة فيه؟ ما هي الصفات؟ ولي الزوجة إذا قيل له قد تقدم لابنتك فلان، ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوافر في هذا الزوج الذي ينبغي أن يختار حتى يكون زوجا لابنتك. طيب أولا أيها الإخوة، قلنا كما في اختيار الزوجة، في اختيار الزوج أهم اختيار في حياة المرأة، لأن المسألة ليست يوما أو يومين أو سنة أو سنتين، لا، هذا اختيار مصيري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي المرأة أن يسألها بكرا كانت أو ثيبا. البكر تستأذن، الثيب تستأمر، إذن البكر أن تسكت، إذن الثيب أن تتكلم، لكن الثيب والبكر كلاهما كل واحد منهما يؤخذ رأيها. علامة البكر الحية أنها تسكت، يعني شوف الشرع جعل صفة الحياة عند المرأة، يعني إذا سكتت البكر علم أبوها أنها قد قبلت بهذا الذي تقدم إليها، علم أبوها. أنا ما أجمل هذا الصفة يا إخوان، أن تكون المرأة تسكت عندما يأتيها هذا. يعني الآن ممكن تيجي تقول له والله صاحبي حسن في الجامعة جاي يتقدم لي. قديما لما المرأة يقولها أبوها والله تقدم لك شاب، يمكن ظلها يومين أو ثلاث مستحية من أبوها ماذا تقول، لا تستطيع أن تنظر في وجهه. أو أمر اختيار الزوج هو اختيار لها ليس لأبيها، طبعا اختيار لها، أبوها يساعدها في ذلك، مؤتمن على هذا. ولي المرأة مؤتمن على المرأة أن يختار لها الزوج الصالح. عندما تختار المرأة زوجها الصالح تختار مستقبلها، نعم. وإذا تم الزواج لأتفه الأسباب مثل أيضا اختيار الزوجة، فإن الطلاق سيتم لأتفه الأسباب. الآن كما قلنا في اختيار الزوجة أيضا في اختيار الزوج، ربما امرأة تقول أنا تزوجت وهي الصفات يا شيخ اللي بتعدها يمكن فيها صفة لزوجي، يعني واحدة من صفات زوجي، أو والله أعلم ولا صفة، يعني ابتليت بهذا البلاء، إيش أعمل؟ يعني خلص تزوجت، المتزوجة ماذا تفعل؟ ارضي بما قسم الله لك، ادعي لزوجك في الصلاة وأكثري من الدعاء له أن يصلحه، إن كانت صفة ناقصة من هذه الصفات فيه فأكثري من الدعاء له. وثالثا أكرمي زوجك حتى يكرمك، فكوني له أمة يكن لك عبدا. إذن أولا ارضي بما قسم الله لك، خلص وقع الأمر ترضي بما قسم الله لك. واثنين ادعي لزوجك في صلاتك. وسيأتي الآن أن بعض المتزوجة خاصة تزوجة زوجها غير متدين، هي متدينة ماذا تفعل؟ وهذه أزمة كبيرة، يعني أن تكون الزوجة عندها توجه ديني والزوج بعيد جدا عن الدين، ماذا تفعل؟ ارضى بما قسم الله لك، ادعي لزوجك في الصلاة أن تسعى في إصلاحه، وأكرمي زوجك حتى يكرمك. طيب عند اختيار المرأة لزوجها ينبغي أن يراعى أمور عشرة. ولي المرأة عندما يزوج ابنته ينبغي أن يراعي الأب أن يراعي أمورا عشرة. أولا الإسلام، ثانيا الصلاح، ثالثا الوعي، رابعا الباءة، خامسا الخلق الحسن، سادسا الجمال، سابعا الحسب، ثامنا النظافة، وتاسعا ألا يكون قريبا قرابة كبيرة منها، وعاشرا الحب. وهذا اللي هي نفس الصفات أيضا في اختيار الزوج، يعني هي سواء إلا صفات صفة الباءة فلم تذكر هنا. طيب أولا الإسلام، طبعا لا يحل لغير مسلم أن يتزوج مسلمة، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. لا يجوز أن يزوج غير مسلم، لا نصراني لا يهودي ولا ملحد. موضة الإلحاد كثرت في الشباب، إجا شاب يقول أنا ما بعترف بإله، وقل له أنا ما بعترف فيك بالمرة، حل عنا. إذا بقول أنا ما بعترف بإله قل له أنا بعترف إيش فيك، قدم لبنتي الإسلام أن يكون مسلما. بل لا يصح لو تزوج غير مسلم من مسلم، لا يصح زواجه، لا يصح هذا الزواج. لما؟ لأن القوامة للرجل، فكيف يكون غير المسلم مسؤولا عن مسلمة وقواما عليها ومديرا لها وآمرا وناهيا؟ فلذلك الصفة الأولى الإسلام، الثانية الصلاح أن يكون صالحا، والمقصود بالصلاح أن يكون عنده دين، صاحب ديانة، صاحب تقوى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصلاح أن ينظر إلى دينه. يا ولي المرأة يا ولي الفتاة، يا أبا الزوجة، تريد أن تزوجها؟ زوجها لمن يتق الله. جاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال خطب ابنتي جماعات، يعني تقدم لابنتي من تقدم، ممن أزوجها؟ لمن أزوجها؟ من الذي يستحق أن يكون زوجا لها؟ من؟ انظروا الكلمة الذهبية يا إخواني التي ينبغي أن يحفظها كل أب. قال زوجها ممن يتق الله، زوجها ممن يتق الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. يعني الذي يتق الله هذا منصف، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، لم يهنها، لأنه تقي. حتى لو طلقها بطلق التقوى، لأنه عنده دين، عنده ديانة، عنده تقوى. الإمام الشعبي رحمه الله يقول من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحمه، من زوج ابنته فاسقا فقد قطع رحمه. سامحوني يا إخواني، الآن مع كثرة العنوسة وكثرة المطلقات، يعني من 10 سنوات أنا قرأت أخطائي 10 سنوات أو أكثر، أنه يوجد في الأردن 100,000 عانس، 100,000 عانس، وكثرة المطلقات. ولا شك يعني أنت انظر كثرة حالات الطلاق تؤدي لكثرة نساء مطلقات. ممكن الآن وضغط الواقع، ومش بس السوق واقف في البيع والشراء، السوق واقف في الزواج كمان، يعني مش الحركة، بقول والله الحركة واقفة في السوق، لا بيع ولا شراء ولا مواد بنى ولا قصير شغال ولا بليط شغال، ونفس الشيء الحركة واقفة في الزواج، نفس الشيء الزواج قليل. ممكن مع ضغط الواقع هذا الآباء يتنازلون، بقول لك بنتي صار عمرها 25 سنة 26 سنة وما تزوجت، يجيها واحد تارك صلاة، وترى يكون أبوها بيصلي بالصف الأول، يقول إيش يعني تظلها عانس؟ لا بزوجها لو تارك صلاة، إن شاء الله الله بيهدي، توكل على الله يا شيخ، إن شاء الله في المستقبل بيهتدي. أنت يا أخي سامحني، خنت الأمانة، الأمانة أن تزوجها ممن يتق الله. تارك الصلاة يا إخواني لا يزوج، إنسان تارك صلاة خان العهد مع ربه، يرفض أن يسجد لله، هذا سيوفي لك، خائن للعهد مع الله، هذا سيوفي لك. بقول لك مش مشكل إن شاء الله بيهتدي، طب وإذا ما اهتدى تظل بنتي مع واحد ما يرفض أن يسجد لله؟ بعدين بقول لك إن شاء الله هي بتأثر عليه. يا إخواني غالبا العبرة بالأغلب والأعم، اقرأ واستقرأ الحالات، غالبا الرجل هو الذي يؤثر على المرأة للعكس، الرجل هو الذي يؤثر على المرأة للعكس. قليل ممن رأينا أنه قال والله أنا اهتديت بسبب زوجتي، قليل جدا. لكن الحمد لله كثر من النساء زوجها كان متدينا أثر عليها وصارت متدينة أكثر. فأنت لما تزوج ابنتك لإنسان ما بيصلي أنت بتغامر مغامرة يا أخي، أنت دخلت في طريق مظلم، أنت جعلت ابنتك عند إنسان لا يتق الله، يعني ما عنده ديانة. وهذا أمر مهم أن تجعلها عند صاحب دين. من الديانة التي عنده والصلاح أن يكون كسبه من حلال، أن يكون كسبه من حلال. يعني من مدة واحد يعني استشارني قال يا شيخ ابنتي تقدم لها محاسب في بنك ربوي، محاسب في البنك. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلو واحد بيشتغل كاتب في البنك مدخل بيانات بس بكتب المعاملات، نفس الشيء كاتبه سواء كاتب مباشر أو كاتب على طابعة أو حاسب آلي كله سواء. قال هم في الإثم سواء، كسبه من حرام. كيف تزوج ابنتك لمن كسبه حرام؟ الدخل الذي يدخل عليه دخل حرام، كيف تزوجها لمن كسبه من حرام؟ إذن الصلاح. ولا نعني كذلك بالصلاح أن يكون شيخ المشايخ، ترى الناس بفهموا والله الصالح أن يكون مثل أبي بكر الصديق، جميل والله إذا نلت هذه الدرجة، درجة عالية جدا من الأولياء والأتقياء، جميل. لكن الصلاح في وقتنا نسبي،
إذا وجدت شابا مصليا محافظا على دينه ما عنده صداقات فاسدة، هذا إن شاء الله صاحب ديانة صاحب تقوى، يعني ما دام ظاهره التدين، عنده التدين ظاهر، خلاص الصلاح. الصلاح أول طريق، أول سبب أو ثاني سبب لاختيار الزوجة، مما يراعى في اختيار الزوج عفوا الإسلام، ثانيا الصلاح، وثالثا الوعي. يعني ممكن شاب صالح مسلم لكن وعيه ضعيف، ما عنده وعي، يقول له والله اليهود يا أخي اليوم دخلوا المسجد الأقصى وكذا ودمروا، ولك هو المسجد الأقصى مع اليهود، يقول له آه طبعا، يقول له طب هم هي المسجد الأقصى من بيجي أي دولة، ما شاء الله، هذا يعني يصلح، ما عندوش وعي بالمرة، يعني وعيه صفر، أو هو سفيه لا يستطيع، لا يحسن أن يتصرف في ماله، لا يحسن أن يتصرف في ماله، يعني يعرف عنه أنه عنده مال يأتيه راتب وسفيه من السفهاء، هذا لا يصلح يا أخي أن تزوجه ابنتك، لا تأتمنه على ابنتك إذا المال الذي عنده غير مؤتمن عليه، لا يحسن التصرف فيه. أو من السفاهة التي تدل على نقص الوعي، ادخل على الصفحة عنده على الفيسبوك يا أخي، بتلاقي فعلا كثير من الناس عندهم سفاهة، يعني مش صاحب عقل، أنت الكتابة ترى التي تكتبها على الصفحة بتعبر عن شخصيتك، يعني واحد بكتب على الصفحة بقول ها أنا قد استيقظت من النوم، ما شاء الله، انظروا لهذا الحدث العظيم الذي سيغير الكون كله، الشمس لن تشرق اليوم حتى يستيقظ أخونا في الله، هذا بقول ها أنا قد استيقظت، ما شاء الله، طيب يعني شو صار، توكر على الله، نام وصحى 20 مرة ما بصير شيء، فبدل هذا أنه إنسان شو الوعي الذي عندك، شو ها أنا قد استيقظ، تكتب شيء مهم، تكتب شيء يستفيد منه الناس، تكتب شيء بدل على ثقافة، يعني على وعي عنده. فإذا الوعي، إنسان غير واعي لو بصلي، ترى لو بصلي لكن ضعيف العقل ليس عنده وعي، ولو كان صاحب شهادة ترى هذا سيسيء التصرف، مدام مش واعي، ليس عنده حسن تصرف فيما حوله، هذا سيسيء، وربما تظن أنه يصلح ولو كان مصليا. كثير يقول لك زوجنا يا أخي أيه من المصلين ومن أهل المساجد، طب نظرت إلى عقله وإلى فهمه، طبعا كيف يتوصل إلى وعيه، بالكلام معه، يعني أبو الزوجة الأصل أن يفتح مع مواضيع، تفضل والله بعض الناس صحيح أبو الزوجة بيفتح مع المواضيع، بسم الله ما شاء الله يسهب، تجد عنده ثقافة عالية، اختلط بالناس، بسمع يا أخي يعني رجل مثقف جميل، كيف والله تتعامل مع المشاكل، يعني يحسن حلها، الوعي، وهذه الصفة ثالثة وهي مهمة في الزواج. طيب رابعا الباءة، رابعا من الصفات الباءة، وما المقصود بالباءة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ايش الباءة، قالوا الباءة المادية، مكان للسكن ولو كان متواضعا، عمل يدر عليه نفقة شهرية ولو كانت يسيرة، الباءة، يعني واحد طالب جامعة جاء لشيخ من المشايخ قال يا شيخ أنا بدي أتزوج، يعني حبيت بنت من الجامعة بدي أتزوجها، قال له طيب عندك سكن تسكن، قال لا، قال طيب تشتغل شيء، قال لا، قال طيب أبوك وعدك يعني ينفق عليك، قال لا، قال طب في واحد يعني عنده نية إنه يعني يساعدك وينفق عليك حال الزواج، قال لا، قال ما شاء الله، شو رأيك تحط لك سجادة باب المسجد تشحد عشان تتزوج، الباءة، القدرة على الإنفاق. لذلك بعض الشباب مثلا طلاب جامعة بده يتزوج، مش حرام، ليس حراما، وبده يعف نفسه أمام هذه الفتن، ليس حراما، لكن الباءة مشترطة يا أخي، ينبغي أن يكون لك دخل ولو شهري، يعني دخل الشهري تنفق عليه ولو كان زوجتك ولو كان قليلا، لكن ما له أي دخل ولا عنده صنعة ولا ناوي يشتغل ولا عنده وسيلة كسب، هذا لا يزوج. وذلك في العامة بيقول لك جوز كل الناس إلا العواطلة عن العمل، هذا متعود أنه يجلس البيت عواطلة ما بحب يشتغل، هذا لا يزوج يا إخواني، لأنه ما عنده قدرة أن يكفي زوجته النفقة. فلذلك الباءة شرط من الشروط، النبي قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي قادر ينفق. طب والذي لا يقدر ماذا قال الله تعالى؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. انظروا تأملوا، واحد شاب يقول أنا ما أستطيع، ما عندي وسيلة كسب وبدرس وما علي، الشرع إيش أمره؟ وليستعفف. وليستعفف، بقول لك يا شيخ مش قادر، بلاش تقدر، مش متحمل، تتحمل بطق وبموت، موت توكل على الله، إذا بتموت يوم القيامة الله بيسألك ليش موتت؟ قول والله يا رب لأني مش قادر، خلاص إن شاء الله الله بتقبله. لكن الباءة شرط من الشروط، ينبغي لمن قدر أن ينفق، ولو كانت النفقة يسيرة لينفق ذو ساعة من ساعته، الباءة فهذا شرط عمل يدر عليه نفقة شهرية ولو كانت يسيرة. أما واحد لا يريد أن يعمل وبدأ يتزوج كيف يعني؟ فيشترط الباءة، الباءة الجسدية التربوية النفسية أيضا الجسدية، يعني يكون عنده قدرة في الجسد، قدرة على تحمل مسؤولية الزوج والولد، وعي للحياة العامة، وعي للحياة الأسرية، هذا كله يدرس خلال جلسة واحدة تجد أن عنده وعي أو ليس عنده وعي. ومن الباء أن يكون قويا أمينا كما قال الله تعالى، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. خامسا الخلق الحسن، الخلق الحسن يا إخواني، الذي يزوج ابنته التي تتزوج غير صاحب أخلاق تعيش في هم وغم ونكد وضيق. والله واحد دخل في الإصلاح بين زوجين، فبقول أبو الزوج، أقول يا رجل إذا بدك أنت البنت بس تعال عملها المعروف، أو يا أخي طلقها، أقول لك مسامحك بكل شيء بس تعال طلق هذه البنت بدل ما تسئلها. فدخل هذا الرجل في الإصلاح، فبتعرف شو قال له هذا الزوج؟ قال اسمع، أنا ما برضى أبدا إلا إني أركع أبوها إلي، أركع أبوها إلي. الأخلاق الخلق الحسن هذا أيها الإخوة من أهم النصائح للزوج الصالح، الخلق الحسن. ذلك في الحديث لم يقل إذا جاءكم من ترضون دينه فقط، ممكن إذا جاءكم من ترضون دينه فقط اهملنا الجانب الآخر اللي هو الأخلاقي، دينه وخلقه. الخلق مش من الدين، من الدين، لكن يقول العلماء خصه لأهميته، دينه وخلقه. كيف تسأل عن خلقه؟ من الذين يجالسهم ويعاشرهم، من أهل المسجد، من أصدقائه، اسأل عن خلقه. بعض الناس أيها الإخوة سريع الغضب، سريع الغضب، هذا في الحياة الزوجية ترى زوجته بدها تأخذ جرعة كبيرة من الصبر، لأنه إذا غضب أكبر أول شيء أمامها أمامه هالمرأة، أول ما بفش غلو فيها فبدها تتحمل لكمات وضربات. صديق لنا قاضي في محكمة في عمان، فبقول امرأة عندها 9 أولاد، 9 أولاد، وجاءت ترفع دعوة شقاق ونزاع على زوجها، تريد الفراق. يا امرأة اتقي الله، حرام عليك. قالت مشان الله هذا زوجي أنا عايش مع صامعة 9 أولاد، بس اصبر اصبر، ما بتحملش شقاء وتعب وعناء وكد. قالوا طيب نجيبه نسمع. قالت مشان الله ما بلتقي أنا وياه، هذا زوجي بيحكوله الوحش، زوجي بيحكوله الوحش. طلع يا حضرة القاضي لما يضربني ما بضربني شيء طبيعي، أنا إذا أخطأت. قال بطلعني على السلم بعدين بدز السلم. قال مرة غلطت اطلع أصابعي، جاب السكين وقطع إصبع. إيه قلنا شو هذا؟ قال القاضي صديقنا جزاه الله خير، وقول المهم جبناه، قال له فعلا وحش، رأسه بسم الله ما شاء الله هيك زي القدر، وقال له فعلا وحش. يا رجل شو عملت معه؟ قال طبعا هيك الرجولة، شوف الأخلاق الحسنة، قول طبعا. وتسع أولاد. قال والله مباشرة أبدا فارقنا هذه المرأة، طبقنا الشقاق والنزاع وفارقنا منه. خلق الحسن، اللي عنده خلق سيء ترى لو بصلي، لو راح عمره، لو حج، أخلاقه سيئة، لسانه سيء، تعامله سيء، هذا حقيقة لا يصلح أن يكون زوجا، صاحب أخلاق سيئة. بعض الناس أيها الإخوة عنده تدين، سامحونا وهذا مهم، نصيحة لنا جميعا، لكن للأسف عقله مثلث. شو يعني عقله مثلث؟ يعني دائما داقر، مداقرة دائما على كل شيء بيسوي مشكلة. في ناس ترى العقول نوعين، نوعان، عقل دائري وعقل مثلث. في عقل دائري تقدر تفهم معه، لكن في واحد عقل مثلث وين ما تجيب يمين شمال دائما داقر. هذا المعيشة معه صعبة. لو شيخ المشايخ، لو حافظ القرآن، ترى إذا كان لا يحسن الأخلاق هذا يصعب أن تكون الحياة الزوجية معه حياة هنيئة أو سعيدة. إذن يراعى في أخلاقه الكرم، الصدق، الاعتدال، الرحمة، الحلم، ضبط الغضب، الحياء، ويستطيع من خلال الكلام معه أن يعرف، ومن خلال السؤال عنه أن يعرف. السؤال عنه ترى مهم. سادسا من النصائح في اختيار الزوج الجمال، إيش عن الجمال؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر هذا ابن الجوزي في أحكام النساء، قال: لا تنكحوا المرأة الرجل القبيح الذميم، فإنهن يحببن لأنفسهن ما تحبون لأنفسكم. المقصود بالجمال حسن المظهر والهيئة، حسن المظهر والهيئة، هذا المقصود بالجمال. قال عبد الله بن عباس: إني لأتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين زوجتي لي، يعني أحب أن أظهر بمظهر حسن كما أحب أن تكون زوجتي متزينة لي. هذا مهم يا جماعة. أحيانا مشاكل زوجية وطلاق يحدث بسبب عدم حسن الهيئة. يعني الشيخ صديق لنا دخل في أو واحد مشاكل دخل في حادث الطلاق، السبب بتقول الزوجة: أنا ما أعيدين، بصلي وكذا وأخلاقه معي طيبة، لكن لا أطيق رائحة الدخان من فمي. بقول أنا ما أقدرش، هو مش راضي يترك الدخان، وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة، طيب بعدين أنا لا أطيق، مش قادر أتحمل رائحة الدخان من فمه وفي بيتي، لا أستطيع. الهيئة لها أثر. يعني إجا واحد مرة علينا أنا وشيخ صاحبنا، قال: والله زوجتي حردانة وبدي ترجعوا لي إياها. اطلع عليه الشيخ صاحبنا، وإذا هو بين أظافره يعني أحواله أوساخ، كأنه ميكانيكي وبنطلونه وجهه مشحبر وكذا، قالوا: استنى شوي، في عنا محل هون لغسيل السيارات، روح ساوي بولش وبعدين تعال إن شاء الله نبدأ نتفاهم بإذن الله. قال له: روح ساوي بولش أول شيء بعدين نبدأ نتفاهم. جاء يا أخي هيك بدك تروح ترجع زوجة؟ قال: امشوا معاي. المرأة تتقذر مما يتقذر منه الرجل كذلك. الجمال، الجمال حسن الهيئة، معناها أن يكون الرجل صاحب هيئة حسنة. وسابعا الحسب، الحسب كما ذكرنا في اختيار الزوجة، الحسب أن تكون ذات حسب، شرف الآباء والأجداد، الترابط الأسري نفس الشيء. بدك تزوج ابنتك، الزوج أن يكون أهله أقاربه أصحاب ترابط جميل. إذا جاء شاب ومعه عمه وخاله وابناء عمي، يقول: والله هذا عمي بيشتغل مدرس، وهذا خالي مهندس، هذا طبيب، هذا نجار، هذا حداد، وعائلتنا عندنا اجتماع، يا سلام، ترابط أسري. حسب المرء ابن بيئته، الأصل أن يختار للفتاة شابا صاحب حسب. يا شباب، صاحب حسب حتى هذه الفتاة لا تعير. يعني زوجها ماشي إنسان صالح، لكن أبو زوجها فاسد، أم زوجها فاسدة، مشكلة، كيف ستعيش هذه؟ إذن الحسب، الناس معادن كمعادن ذوي الفضل. النظافة نفس الشيء يذكر في باب الجمال وحسن الهيئة، ألا يكون قريبا ذكرنا في اختيار الزوجة، والحب كذلك ذكرناها، والله تعالى أعلم. طيب الآن نأتي يا إخواني إلى أول مرحلة بعد اختيار الزوج، اختيار الزوجة. تسعة، نأتي إلى الكلام عن الخطبة. الكلام عن الخطبة كأول مرحلة من مراحل، أنا اخترت الزوجة أو جاء الزوج تقدم للفتاة قبلوا به، الآن الخطبة، ما هي الخطبة؟ ما هي الخطبة؟ وعد بالزواج. طب كثير شباب سجلوا خاطب في لما سجلوا في الاستمارة خاطب، هل هم عندهم وعد بالزواج ولا عاقدين؟ غالب ما يقال عنه في مجتمعنا خاطب اللي هو ايش؟ العاقد. العاقد شرعا حكم شرعي متزوج، ولكن متزوج قبل الدخول. واحد عقد على امرأة، ذهبوا المحكمة وعقدوا، زوجتك قبل، هذه امرأة متزوجة، هذا شاب متزوج، لكن زواج قبل الدخول، ما دخل بها، حصلت ليلة العرس بيصير زواج بعد الدخول. الآن الخطبة غير ذلك، الخطبة بكسر الخاء، الخطبة غير ذلك. العقد هو زواج، مدام زوجتك قبلت إذن خلص تزوج انتهينا. هذا الخاطب عنده وعد بالزواج. معنى الخطبة إظهار الرغبة في الزواج، وعد بالزواج وليست زواجا. وعد بالزواج، إيش يعني وعد بالزواج؟ والله ذهبت إلى فتاة، نظرت إلى الصفات المطلوبة، وافق، هم وافقوا، ردونا خبر، ردوا خبر، رديتوا خبر كذا، اتفقنا إن شاء الله. طيب بتيجي أسبوع الجاي إن شاء الله عشان نتفق على المهر وكذا، اتفقنا على المهر. طيب يا جماعة بدنا نعقد إن شاء الله بعد أسبوع. هذا الفترة اللي هي بعد أسبوع إيش سمى؟ ما عقدوا الآن، بس إيش صاروا؟ صار وعد بالزواج. زوجوها، كتبوا العقد، ما زوجوا، صار وعد، قال أسبوع الجاي إن شاء الله بنروح على المحكمة وبنعقد. الفترة خلال هذا الأسبوع إيش اسمها؟ اسمها خطبة، وعد بالزواج. طبعا بترتب عليها أحكام، نعم في أحكام، لكن هذا العقد بالزواج لا يترتب عليه لا مهر، إذا والله تخلف يدفع المهر، ولا يترتب عليه إرث، ليس زوجين، الذي يترتب عليه أنه يحرم على واحد آخر أن يتقدم لخطبة هذه الفتاة، يحرم، لا يجوز. يعني قال والله خلص اتفقنا إن شاء الله بدنا نعقد الأحد القادم بعد أسبوع، بعد أسبوع إجا واحد بعد يومين قال والله بدي أتقدم لخطبة هذه البنت. لا يا جماعة، هذه البنت في وعد بالزواج، واعدين واحد أن يتزوجها، لا يخطب أحدكم على خطبتي أخي. إذن هذه الخطبة، الخطبة وعد بالزواج، فخطأ يقال عن العاقد خاطب. الخطبة هي قبل العقد، بعد العقد متزوج، بس أنت متزوج قبل الدخول، زواج قبل الدخول. طيب ما هي شروط الخطبة؟ الشروط، شروط الخطبة، أولا ألا تكون من المحارم، يعني من الذي يجوز لك أن تتقدم لها، ألا تكون من المحارم. ثانيا ألا تكون مخطوبة. ثالثا ألا تكون محرمة بحج أو عمرة. أولا ألا تكون من المحارم، ثانيا ألا تكون مخطوبة، ثالثا ألا تكون محرمة بحج أو عمرة. طيب ألا تكون من المحارم، حرمة مؤبدة، حرمة مؤقتة. تعرفون أن المحرمات من النساء نوعان، حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. حرمة مؤبدة يعني لا يجوز مطلقا أن تتزوجها، حرام مطلقا، مثلا الأم مطلقا لا يجوز أن تتزوجها أبدا، مؤبد لا يجوز أن تتزوجها. طب أخت الزوجة مؤقت، ليش؟ الآن طول ما أنت متزوج زوجتك على أنت متزوج، لا يجوز أن تجمع بينها وبين أختها، إذن أختها محرم عليك، تحريم مؤقت. ماتت الزوجة يجوز أن تتزوج أختها؟ نعم. شوف هذا الآن صار تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا. طب أولا المحرمات حرمة مؤبدة، ثلاث أنواع. أولا المحرمات بالنسب سبعة، المحرمات بالنسب سبعة المذكورات في الآية، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الأم وإن علت، إيش الأم وإن علت؟ الأم، الجدة، أم الجدة، جدة الجدة. البنت وإن نزلت، إيش يعني؟ البنت محرمة عليه، لا يجوز أن تتزوجها، تتزوج ابنتك حرام، وبنتها حرام كذلك، وبنت بنتها كذلك. فإذا البنت وإن نزلت، الخالة حرام، من المحرمات، يعني يحرم عليك أن تتزوجها. الخالة وإن نزلت، لا، بنت الخالة حلال، الخالة حرام أن تتزوجها. العمة بنت الأخ وبنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت، بنت الأخ الأخ محرمة، وبنت الأخت كذلك محرمة وإن نزلت. يعني بنت الأخ محرمة عليك، بنتها كذلك، بنت الأخت بنت أختك محرمة عليك، أنت خالها، طب وبنتها كذلك. إذا بنت الأخ محرم، أيضا بنتها تكون محرمة. طب المحرمات بسبب الرضاع، شوف هذا محرمات بالنسب، بسبب النسب، أمه نسب، بنت نسب، أخت عمة خالة بنت نسب. طب محرمات بالرضاع، طبعا بشروط عند العلماء، خمس رضعات كذا، بالرضاع بسبب الرضاع، نفس المحرمات بالنسب. كيف نفس المحرمات بالنسب يا شباب؟ يعني الأم من الرضاع، رضع من امرأة، هذه المرأة أم، هي أمه من الرضاع محرم. طيب البنت من أو الخالة من الرضاع، أخت التي رضع منها بتكون خالته من الرضاع، صحيح؟ محرم. أخت من الرضاع، أخت التي أو بنت التي رضع منها بتكون أخته من الرضاع. أخت زوج التي رضع منها، اللي هي العمة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخت من الرضاع، يعني واحد رضع من امرأة، الآن بنتها بتصير أخته من الرضاع. طب هذه البنت تزوجت وصار لها بنت، أيضا هذه بنت أخته، يعني هذه خالها من الرضاع، لا يجوز أن يتزوجها. إذن انتبهوا، المحرمات بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرمه من النسب. طيب ثالثا المحرمات بالمصاهرة، المصاهرة يعني الزواج، زوجة الأب محرم، زوجة الأب تحريم مؤبد. هذا يا إخواني، أبوك زوج امرأة طلقها بعد مدة، يجوز أن تتزوجها؟ لا يجوز، حرام. زوجة الابن، زوجة الابن محرمة أو لا؟ محرمة. زوجة الابن يحرم على أبي الزوج أن يتزوج زوجة ابنته، تحريم مؤبد، مجرد الابن ما يعقد على الزوجة أبوه يحرم عليه أن يتزوج من هذه المرأة البنت. أم الزوجة، أم يعني الحماة، حماتك محرم عليك مؤبد، تحريم مؤبد. لو عقدت اليوم طلقت بعد أسبوع، هذه المرأة أم الزوجة تحرم عليك. القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات. عقدت على فتاة، أمها بتصير محرمة عليك مؤبد، طلقتها بعد أسبوع، أمها محرمة، اللي هي حماتك محرمة عليك مؤبد، لا يجوز أبدا. نعم، لا بدون دخول. العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني كثير بسأل بقول لك طيب عقد على البنت، طب هذه الأم الزوج أم هذا البنت، طب هي محرمة عليه ولا لا؟ مجرد العقد لسه ما دخل. العقد على البنات يحرم الأمهات. بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة، بنت الزوجة أيضا محرمة. يعني امرأة تزوجت وكانت متزوجة برجل سابق وولدت منه، الآن هذا المرأة تزوجت برجل، بنت زوجته من رجل آخر محرم عليه ولا لا؟ بنت الزوجة من رجل آخر محرم عليه، محرم على الزوج. فإذا هذه المحرمات حرمة مؤبدة على التأبيد. طيب هناك حرمة مؤقتة، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، هذا مؤقت. إذا ماتت الزوجة يجوز أن تتزوج عمتها خالتها، يجوز لا حرج. طيب زوجة الغير، كل امرأة متزوجة يحرم أن تتزوجها وأن تتقدم لخطبتها، حرام. المعتدة من زواج سابق يحرم الزواج منها، امرأة في العدة، ايش يعني في عدة؟ عدة طلاق او عدة وفاة، يحرم الزواج حال العدة. والله سمعت شاب من قريب انه تزوج فتاة في حال عدتها وكذبت، ذهبت للقاضي وكذبت، قال انهيت العدة انا، طلقت عدتها ثلاثة قروء ثلاث حيضات، لا يجوز لأحد أن يتزوجها في العدة، مات عنها زوجها 14 أشهر و10 أيام، لا يجوز لأحد أن يتزوجها، لا يجوز أن تعقد الزواج حال العدة المعتدة. ورابعا الزوجة الخامسة، يعني واحد متزوج 4 زوجات والعياذ بالله، أنا بسمع النسوان 4 زوجات يصيرش يتزوج زوجة خامسة، فالزوجة الخامسة حرمة مؤقتة، يعني لو طلق إحداهن ماتت إحداهن فإنه يجوز له أن يتزوج زوجة أخرى. طيب الآن لما نقول هذه المحرمات يحرم أن يتقدم لخطبتها، طبعا عشان نشوف مركزين أنتم معنا ولا لا، بنت الأم يا إخواني محرمة، بنت الأم محرمة، طيب لا مش الأخت، مش الأخت من أب وأم، هي بتكون أخت لأم، محرمة ولا لا؟ مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد. بنت الأم محرمة مؤبدا على وجه التأبيد. عمة الزوجة مؤقت، عمة الزوجة محرمة مؤقت. الزميلة في العمل محرمة، ما بقولك يا أخي زميلتي، يعني زميلتي وهو يقول زميل، يعني زميل، طب شو يعني؟ قال والله بدي أفضفض له، أفضفض لها، زملاء إحنا، يعني مش من أقسام، دوره في الكتاب والسنة لا تجدوا من أقسام محرمات الزمالة في العمل، ولا فقيه من الفقهاء، لا شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنفشعي حتى ذكر إنه الزمالة في العمل من المحرمات، لا، امرأة غريبة فلا يجوز، قال والله بدها تفضفض لي، حرام، بدها تشكي لي مشاكلها، عادي بنجلس احنا كذا نتكلم مع بعض، مش من المحرمات، ما بيجوز مرأة مع الرجال، ليس المرأة التي تكلم الرجال ولا يكلمها ولا يكلمها الرجال. طيب اخت الزوجة مؤقت، اخت الاخت من الرضاعة، اخت الاخت من الرضاعة محرمة، بنت رضعت من امرأة، هذه بنت رضعت من امرأة أصبح أولادها إخوة لها من الرضاع، أختها محرمة؟ ما هي ما رضعت يا جماعة، ليست محرمة. ذلك واحد تزوج أخت أخته، لغز، بجوز أخته من الرضاع، بس خواتها الثانيات ما لهن دخل، هي اللي رضعت لحالها، رضعت من أمي مثلا، فبتكون أختي أنا من الرضاع، طب خواتها ما لهن دخل، هي أختي من الرضاع، بس أخواتها يحل لي أن أتزوج منهن، يحل لي أن أتزوج منهن. بنت بنت عمي محرمة؟ ليست محرمة، ليست من المحرمات. بنت الآن بنت العم وبنت الخال، بقولك لا والله اتصال عائلي، يعني جلسة عائلية. أرملة الأخ محرمة؟ انتبه، أرملة الأخ يعني زوجة أخيك التي مات أخوه الآن أرملة، هذه المرأة ليست محرمة، فانتبه الآن. لما نقول محرمة يترتب عليها أحكام، يترتب عليها أحكام شرعية، يترتب الأحكام الشرعية. إذن يا إخواني، أولا اللواتي يجوز أن تخطبهن غير المحرمة مؤبدا أو مؤقتا. طيب وغير المخطوبة كذلك، امرأة مخطوبة لا يجوز أن تخطبها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، في وعد بالزواج لا يجوز أن تتقدم أنت لتخطب امرأة في وعد بالزواج حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن. غير المحرمة بحج أو عمرة، نسوان الآن طلعت الحج وكذا وهي بالطوف بتطلع، والله خطبتك لابني أتوكل على الله إن شاء الله بس نرجع الأردن نتفق وكل شيء، غير محرمة بحج أو عمرة وصير وعد بالزواج في حج أو عمرة بالإحرام، هذا مما لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح. طيب صار الوعد بالزواج ذهبنا وصار الوعد، ما صار العقد. ها انتبهوا ايش الاحكام الشرعية، صار الوعد ولم يصر العقد، ما يحل للخاطب من مخطوبته؟ ماذا يحل للخاطب الذي وعدنا اتفقنا يا جماعة بعد اسبوع بعد اسبوعين، لما يجي اخوه من السفر بعد شهر من يجي ان شاء الله عشان نعقد العقد، نعقد العقد ومنسوي حفل، ما عقدنا، هذا الان خلال الشهر هذا اسمه خاطب، تلك المرأة مخطوبة ما عقد، طب ماذا يحل من مخطوبته؟ ان يرى وجهها وكفيها قبل ان يتم الموافقة، ان يرى وجه الكفين. خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، انظر اليها، هذا حكم شرعي، جدع الحلال انفى الغيره، انظر اليها شرعا ينبغي ان ينظر اليها، احرى ان يؤدم بينكما، يعني ان يفرق بينكما، هذا اولى من ان يفرق بينهما، انظر اليها، وهذه نظره شرعيه، هذه نظره حلال، يجوز للرجل ان ينظر لتلك المخطوبه الى وجهها وكفيها ولا يتجاوز، ذهب وتقدم حتى يعرف، قال العلماء الى وجهها ليعرف جمال وجهها، والى كفيها حتى يعرف سمينه او غير ذلك، اذا يجوز ان ينظر، هذا شرعا. طبعا العاده قديما قال لا والله امه بتشوفها وخلص بدخل عليها ما بعرفها الا يوم الزواج، طبعا هذا مخالف للدين، مخالف للشرع، مخالف لشرع الله تعالى. دائرة الإفتاء المصرية بيقولوا للمفتي، بيقولوا إيش أعجب حالة جاءتك، يعني حالة معقدة هذه، بيقول عندنا في مناطق في قرى ما لا يرى الرجل زوجته إلا لما يدخلها عليه، فأخواني تزوجا أختين، كتب في العقد وكل شيء، هذا لم يرى هذه وهذا لم يرى هذه، لما جاءوا الدخول أدخلوا بالعكس، أدخلوا هذه على ذاك وأدخلوا هذه على ذاك، حصل الدخول، وطبعا في قرى نائية لما وشهر العقل كامل، لما جاءوا إيه ولا هو كتب قال هاي زوجتي، يا رجل مش زوجته، في صار تبادل أسرى بينهما، فقال لا مش زوجتك هذه، وهذا بيقول لا هذه زوجتي، قال لا مش زوجتي، انظروا الكتاب، فقال جاءوا لإدارة الإفتاء يسألوا إيش نعمل ماذا نفعل، طبعا الجواب يحتاج لتأمل ونظر، ماذا نفعل، يعني في العقد زوجته فلان لكن التي دخل عليها فلان، طبعا هذه من العادات القبيحة لا ينظر إليها، لماذا لا ينظر إليها؟ واحد شاب قال لأبيه، قال يا والدي في صديق إلنا بده يقدم لأختي، فيريد اليوم أن يأتي حتى ينظر النظرة الشرعية، فأبوه قال لا ما يجي ينظر، قال بده ينظر إلها النظرة الشرعية حتى يقبل ينظر يتزوجها أو لا، قال لا بتزوجها بدون ما ينظر، قال ما شاء الله كيف تزوجها بدون ما ينظر، يا والدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، قال له هذا حديث، قال طبعا هذا حديث، قال العاد ليش الشيوخ ما قالوا ان هذا الحديث قبل ما الله يبلينا بامك حسبي الله عليها ونعم الوكيل، يعني هو مبتلى بمصيبه وبده يكرر هذه المصائب على الناس، انظر اليها، النظر جائز فانه احرى ان يؤدم بينكما، فهذا يحل ان يرى وجهه وكفيه، ان يحدثها بحضره احد محارمها بالامور التي يراها ضروريه لزواجهما، ذهب تقدم لخطبة فتاة وحدثها بحضور أحد محارمها، أن يجلس معها هذا حلال بحضور أخيها وأبيها، أن يزور أهلها أكثر مرة إذا دعت الحاجة، وهذا يا إخواني ينبغي أن يكون ثقافة في الناس، لا بأس جاء وقال أريد أن أرى هذه الفتاة، طيب بده جلسة أخرى يجلس معها ويرى، لا بأس بحضور أحد محارمها، أو الناس يا إخواني في هذا الباب بين متشدد ومتساهل، إيش بدخلهم غرفة بيغلق الباب بيقول خذوا راحتكم تكلموا زي ما بدكم، وإيش لا يجلس تجلس كل العائلة بيقول انظر إليها تفضل، طب لا هي سمعت منه ولا هو سمع منها، التوسط طيب، حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط، أن يجلس هو وإياه، هي في مكان وهي في مكان، يعني كنباي وعلى كنباي، فراش مكان فراش، يقابل بعضهم البعض، يفتح الباب، يكون أهل الزوجة وأهل الزوجة بعيدين عن ذاك المكان وينظر إليهما، يعني دون خلوة، لكن هو لا يريد أن يسمع من أمها. لأنه والله أحيانا بروح شباب بقول أنا المشكلة رحت أتقدم لبنت، بس أنا خفت أني متقدم لأمها، لأنه كل مسألة سؤال أمها اللي بتجاوب، هو يريد أن يسمع منها. وكذلك أحيانا أم الزوج تأتي وهي بتجاوب عنها وهي تتكلم عنه. الأصل أن الحياة مشتركة بين الاثنين، يفتح الباب ما بصير خلوة، ولكن يجلس هو تسمع منه ويسمع منها. طيب هذا ما يحل. طب ما يحرم على الخاطب مخطوبته؟ أولا اعرف أن المخطوبة امرأة أجنبية عن الخاطب قبل أن يعقد العقد، امرأة غريبة عن العاقد، لا يصح أن يخلو بها، لا يصح أن يخرج معها إلى مكان عام أبدا، لا يجوز لهما أن يمس بعضهما البعض، المصافحة كذا حرام، ما بيجوز. طب أنا خاطب، واحد بيقول طب أنا قاري الفاتحة عادي، باجي وبتظهر شعرها، ماني قاري فاتحتها. والله لو قرأت الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء لا يصح لك ذلك، لا يجوز دينا وشرعا. مش احنا مؤتمنين يا إخواني على الدين؟ هذه المرأة التي لم يعقد العقد غريبة عنه، غريبة، امرأة غريبة. طيب الخطبة ايش يعني هذه؟ الآن في المجتمع كان عادة يعني قديما ألغيت الآن رجعت، خوفا من شبح الطلاق أن يكتب عليها طلاق، شو بتسوي؟ يقول لك احنا ما بنعقد، قرأنا الفاتحة اجوا الناس. جاء طبعا بالمناسبة قراءة الفاتحة ليست من سنن العقد، عند الشافعية يستحسن للبركة، يعني بعض الشافعية قالوا للتبرك بالفاتحة تقرأ الفاتحة، لكن ليس شرطا ولا أنه سنة ثابتة عند العقد من سنن العقد قراءة الفاتحة. لأنه بعض الناس قال إذا وافقنا وكذا ما قرأنا الفاتحة أيضا جريمة، لا، قراءة الفاتحة مش سنة، لو لم تقرأ الفاتحة العقد صحيح. طيب هذه فلانة مقروءة فاتحتها، لا يحل له أن يخلو بها، لا، غريبة عنه، مرة أو مرتين ثلاث جلس عرف أنه قبلها، بعد ذلك لا يجوز أيها الإخوة أن يتراسلا، أن يتبادل كلمات الود والحب. روح ثاني يوم والله ولا جايب وردة I love you، طب ما أنت لسه وين I love you؟ لسه ما عقدنا، لسه غريبة المرأة، لسه غريبة وهو غريب عنها. في بعض الناس يا إخواني بتساهل، فأقول الآن بعقد بتلاقيه بخطب يعني بوعد بالزواج 9 أشهر 10 أشهر، شو بقول له؟ بقول والله إذا ما توافقوا كل واحد في دار أهله، وإذا توافقنا خلاص نروح نعقد قبل الزواج دخول بأسبوع. هذه جريمة من الجرائم يا جماعة، هذه جريمة من الجرائم، وبالك 9 أشهر بده يظلوا يتكلموا مع بعضهم البعض، ويظل الكلام منضبط، ويظل الكلام بحضور محرم، ويظل ما يجي أبوها وإمها ظلوا جالسين بينهم ويسمعوا كلامه، يحدث ما لا يحمد عقباه. طيب خوفا من أن يكتب أنه كلمة طلاق، ترى كثير منهم تفشل هذه الحالات، السبب أنه صار بده يجرب في الأعراض، صار تجربة، لأنه لما يقول لك هامي نشوف إذا ضبطت وتوافقوا بسم الله كملنا وعقدنا، وإذا ما ضبطت خلاص كل واحد في دار أهله، لا وصلنا محاكم ولا عقدنا عقد ولا شيء، خلاص قرأنا الفاتحة، يعني صار بده يجرب في الأعراض، وهذا خطأ. جاء مرة، جاء مرتين، جاء 3 مرات، 4 مرات، رأيت شخصيته، هو رأى شخصية هذه الفتاة، الصفات هذه درست، والله يا إخواني اللي عنده وعي وعقل يعرف أن تلك الفتاة تناسبه من جلستين أو 3 جلسات خلاص، أو بعضهم أذكياء من جلسة واحد، وهي كذلك تعرف أن هذا الرجل بناسب ولا ما بناسب مباشرة. العاقل بدرس نفسية الإنسان من أول جلسة، بيعرف هذا في شخصية كذا، شخصيته وكذا، شخصيته قوية، شخصيته ضعيفة، هي حيية مطيعة وهكذا. إذن الخلوة بها حرام، لا يصح الخروج معها، لا يجوز لمسها، لا يجوز الصور، يبعث الصور لبعض لا يجوز، هذا حرام. طيب إيش الأحكام التي تتعلق بالخطبة؟ فسخ الخطبة، أول هدايا الخطبة، إخفاء الخطبة وإظهار النكاح، فسخ الخطبة، الخاطب له أن يفسخ ولا يترتب عليه شيء. طبعا هذا إذا كان بدون مسوغ شرعي ففيه ظلم، يعني بدون سبب، الله وعد الناس بالزواج وأخلف الوعد دون سبب، هذا حرام. الأصل أن يوفي بالوعد، والموفون بعهد إذا عهد دون حجة أي سبب، وهم كذلك. الفتاة قالت لا أريد هذا دون سبب، لكن أحيانا بسبب مقنع لا بأس، فسخ الخطبة لا يترتب عليه شيء. طب متقدم متأخر نص المهر، قلنا ما عقد إحنا بعد، وعدوهم بالزواج، قال لك بس يجي أخوه من السفر بعد شهر نعقد العقد، بعد أسبوعين ثلاث قال يا جماعة إحنا والله بطلنا ما بدنا الزواج، وهو كذلك قال نحن لا نريد، خلاص هو في بيته، هي هو في بيته وهي في بيته، لا يترتب عليه شيء. طب الهدايا، ممكن أحيانا يقول قد جاء لها بهدايا، قد جاء لها بهدايا. الحنابلة يقولون إذا كان العدول والفسخ من جهة المخطوبة فيلزمها رد الهدايا من جهة المخطوبة، يعني لما جاء أول مرة قدم هدية لها، مرة ثانية قدم هدية، مرة ثالثة كذا بعث لهم هدايا، ملابس ذهب كذا هدايا، هذا قبل العقد، يلزمها أن ترد الهدايا إذا كان الفسخ من جهتها شرعا. وإذا كان الفسخ من جهته فلا يلزمها أن ترد الهدايا، هو خلق قال لا أريدها، طب الهدايا التي أهديتها إياها هي هدايا من باب الهبة. وفي رأي عند الحنابل ذكر تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن هذه الهدايا إنما هي هدايا على عوض، فلما تركها فينبغي أن ترد له. الأحناف قال لا، الهدايا التي قد استهلكت لا ترد، إن كانت موجودة ترد. إيش استهلكت يعني؟ يعني جبلوا صدر كنافة خلاص ما هم صمتوا أكلوه راح، يقول الله لا رجع لي صدر الكنافة، أنا جبت هدية صدر كنافة يلا راح يا رجل. وإن كانت موجودة ملابس ذهب صيغة كذا قال ترد هدايا هذه فيترد. هذا ما يتعلق بالخطبة قبل الزواج. طيب الخطبة يسن إخفاؤها، هذا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح، يعني الخطبة احنا ما وعد، الوعد ما عقدنا بعد، فالأصل أن نخفيها لا أن نظهرها. النكاح اتفقنا وكل شيء بدنا نظهر النكاح، السنة إظهار النكاح، السنة إظهار النكاح. طيب الآن عرفنا الخطبة، من التي يجوز خطبتها، من التي لا يجوز خطبتها، أحكام الخطبة وأحكام فسخ الخطبة. الآن العقد، احنا ماشيين مرحلة مرحلة يا إخوان. العقد اتفقنا وأراد أن يعقد على تلك المرأة، أولا نتناول مسألة الاستخارة، وثم إشاعات لا أصل لها في العقد، مسألة عقد الزواج، وأركان العقد، سنن العقد، ما يترتب على عقد النكاح. الاستخارة، الاستخارة بعد الاستشارة، يعني والله أنا ذهبت حتى أخطب فتاة بستشير يا فلان والله شو رأيك الجماعة ذول إيش، استشارة. هم كذلك والله هذا الشاب تقدم لنا، لكن والله يا جماعة اللي بده يستشير بده يتقي الله في وقتنا، احنا صرنا في وقت المستشار مؤتمن، لكن صرنا في وقت يخاف الواحد أن يبدي رأيه، يخاف أن يبدي رأيه. اجوا جماعة مرة قالوا بدنا نسأل الشيخ إمام مسجد الأردن شو رأيك فلان، قلت والله بيصلي بس يعني لو قلوا لي أخلاقه، يعني أخلاقه الصحيح مش كثير يا أخوان، مستشار مؤتمن لا يوجد غيبة في هذا الباب، إن شاورت أحدهم لا يوجد غيبة يعني في هذا الأمر، ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني المشاور الذي يشاور ويشاورك لا غيبة إذا ذكرت الحقيقة. قلت لهم والله أنا لا أرتضي، جزاهم الله خير بارك الله فيهم ما قصروا. قالوا الجماعة ها شردونا جواب، قال والله رحنا على إمام مسجد الأردن وقالنا بارك الله فيه إنه هذا الرجل ما عنده أخلاق، إجاني الرجل الله سترني من كتلي في تلك الليلة، قال لي شيخ شو أخلاق ما أخلاق، اضطررت للكذب للإصلاح بين الناس من أول باب وخوفا من الكتل الباب الثاني، شو أخلاق ما أخلاق. قلت له يا رجل أنتوا كل الأخلاق عندكم، أنتوا أصلا منبع الأخلاق يا جماعة، كيف جيب لي الرجل هذا خليني أواجهه، طبعا بقدرش يروح يجيبه ليش يعني. روح يجيبه واجهه، جيب لي إياه كيف يا رجل كيف يفتري علي هذا الافتراء؟ لكن انت يا اخي بده يكون عندك حصافة، شاورت انسانا اكتم عليه. يعني ذكر لك جماعة بسوء، قال لك والله هذه جماعة ما بنصحك، تقول والله والله شاورنا فلان وقال ما بنصحك. المستشار مؤتمن، الاصل ان تكون امينا، اذا شاورت واذا استشرت ان تكتم على من استشرته ان ذكر لك شيئا بعد الاستشارة. طيب الان الاستخارة، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، تستخير تستشير الناس ثم تستخير رب العالمين، هل أخذ هذه البنت أو لا أخذها، هل أعقد عليها ولا لا، هي كذلك تستخير، هذا الشاب مناسب رأيي أنا هو مناسب، لكن هل العاقبة أنه هو الرجل المناسب لي ولا لا. استخارة، في إشاعات يا إخواني حول الاستخارة، إشاعات غير صحيحة، هذا إن شاء الله بعد صلاة العشاء إن قدر الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ثم أما بعد، ذكرنا أنه ينبغي لكل مسلم إذا أراد أن يقدم على أمر أن يستخير الله تعالى، ومنه عقد الزواج، أن يستخير رب العالمين. وما معنى الاستخارة؟ الاستخارة هي أنك وكلت أمرك لربك ونفيت الأمر عن نفسك. فالنقاط العشر في اختيار الزوجة، النقاط العشر في اختيار الزوج، هذه النقاط العشر تقول أنا هذا الذي علمته يا رب، هذا الذي اخترته، هذا الذي رأيته. لكن في الاستخارة ماذا تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. هذه طريقة الاستخارة، يصلي ركعتين غير الفريضة. إذن يصح أن يجمع بين ركعتي نافلة عموما والاستخارة، نعم، يعني سنة المغرب وتكون بعدها الاستخارة جائز، سنة العشاء وبعدها الاستخارة، سنة الفجر بعد سنة الفجر يستخير، أي ركعتين دون الفريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر. طب أنا قرأت الصفات ورأيت أن الصفات مناسبة هذه، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. الاستخارة معناها أنك برئت من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وأنك أظهرت البراءة من نفسك ومن علمك ومن قدرتك، تقدر يا رب وأنا لا أقدر، تعلم يا رب وأنا لا أعلم وأنت علام الغيوب. ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الزواج بهذه الفتاة، هي تقول أن الزواج بهذا الشاب خير لي من في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال في رواية عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم، هذا الدعاء، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يا إخواني تعودوا الاستخارة دائما في الأمور كلها، ليس في الزواج فقط، تعود أن تستخير في كل أمر، قال في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. طبعا ثم ليقل، هذه الدعاء يركع ركعتين ثم ليقل، متى ثم؟ بعد السلام ولا ثم أثناء الصلاة؟ ثم ليقل، ثم بعد السلام أو أثناء الصلاة، الأقرب أنه بعد السلام، أنه قال يصلي ركعتين دون الفريضة ثم، ففي ترتيب مع التراخي، إذن بعد السلام. الآن من قاله قبل السلام صح ذلك، يعني قبل أن يسلم قال اللهم إني أستخيرك بعلمك، وبعدين دعا الدعاء وسلم، لا حرج في ذلك. إذن بهذا يكون صلى صلاة اسمها صلاة الاستخارة. طيب الأمور التي في الاستخارة، أن صاحب الاستخارة هو الذي يستخير وليس غير صاحب الاستخارة. قال والله يا شيخ إذا سمحت استخير عني، لا فيش حدا يستخير عن حدا، أنت استخير عن نفسك، لا أحد يستخير عن الآخر. ثم الاستخارة، هذا الأمر المهم حتى ننهي الخرافات حول الاستخارة، لا علاقة لها بالمنامات والرؤى، لا علاقة لها بالمنامات والرؤى، إلا أن يرى رؤيا كذا مبشرة يعني خير، لكن لا علاقة للاستخارة بالمنامات والرؤى. بقول والله يا أخي استخرت ما رأيت رؤيا لحد الآن، طيب عدت الاستخارة ثاني يوم بعدين أنا ما بستخير إلا قبل ما نام، قبل النوم بستخير. ليش؟ حتى أشوف إشي ما شفت. لا علاقة للاستخارة بالرؤى البتة، الاستخارة غير الرؤية، مسألة أخرى. لذلك الناس الآن بيقول والله شفت كذا في المنام. أحيانا ترى بكون الصفات في الزوج كلها طيبة وفعلا يزوج، البنت بيقول والله أنا شفت منام عجبني، خلاص ما بدي هذا الزوج. زوج فيه كل الصفات الحسنة، صلاح دين تقوى خلق حسن باء وعي، الصفات اللي ذكرت، بس عشان منام تركتي هذا الزوج. المنام لا علاقة له بالاستخارة البتة أبدا، لا علاقة له بالاستخارة. وكذلك حتى الموافقة، يعني مرة بنت إجت لما شافها الزوج وقالت استخير قبل منام ونامت، إجت لأمها قالت يا أمي والله أنا شفت في المنام واحد لابس بدلة خضراء وقرافة خضراء وحذاء أخضر وماشي على بساط أخضر، بساط أخضر وماشي على عليه، بعدين جاء عند دار خضراء، فشو تأويل هذه الرؤى؟ فقالت لها يا بنتي أنت ما شفت العريس، أنت شفتي الرجل الأخضر، الرجل الأخضر. بالظن أنه هذه رؤية بشرة أو غير بشرة، الرؤية لا علاقة لها بالاستخارة البتة، إذن لا علاقة لها بالمنامات، سواء رأيت خيرا أو رأيت شرا، لا علاقة الرؤية بالاستخارة، لا علاقة لها بالمنامات. ثم أيضا بقول لك أنا إذا فتحت أول ورقة من المصحف ورأيت أنه الورقة هذه فيها ذكر لأهل الجنة وكذا، إذا الرؤية خير، إذا أو استخارة فيها خير. إذا رأيت انشراح في الصدر، انقباض في الصدر، إذا انشراح في الصدر إذا الاستخارة جيدة، انقباض في الصدر إذا استخارة، لا علاقة لها لا بشراح الصدر ولا انقباض الصدر. طب إيش الاستخارة يعني؟ ماذا أفعل؟ الاستخارة أنك وكلت أمرك لخالقك، ثم ترى إن كان الأمر فيه أن ترى أنه لمصلحتك وفيه خير امضي فيه، فإن كان خيرا يسره الله وإن كان شرا صرفه عنك. هذا مختصر الاستخارة. إن كان أنت امضي ترى والله هذه السيارة مثلا أشتريها ولا ما أشتريها، تستخير والله إذا كان خير تيسر وإذا كان شر صرفت عنك فقط، لا علاقة بمنام ولا شرح صدر أو ضيق صدر ونحو ذلك. فتح المصحف هذه أيضا خرافة، لا علاقة للاستخارة بالمنامات، والمسنوف في الاستخارة أن يصليها صاحب الحاجة، وأيضا لها صيغة شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الإشاعات في الزواج، في العقد بالزواج، إن قول البعض إياك أن تتزوج بين العيدين. كثير ناس الآن عنده خراف أن الزواج بين العيدين مكروه وما في بركة. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال ودخل بها في شوال، قالت عائشة فأي نسائه كان أحظى عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. يعني لو بدك تقول السنة الاقتداء بالرسول متى الزواج يكون في شوال، يعني بين عيدين، ليس على الخرافة التي يذكرها أنه. طيب إذن هذا بالنسبة لما قبل العقد. قبل العقد الآن أردنا أن نعقد النكاح، ما هي أركان العقد؟ أركان العقد أربعة عند الشافعية: الصيغة، العاقدان، الشاهدان، الولي. أركان عقد النكاح حتى يكون عقد النكاح صحيحا: أولا الصيغة. الصيغة ما هي؟ الإيجاب والقبول، زوجتك ابنتي قبلت، أو زوجني ابنتك قبلت. الإيجاب والقبول، يشترط توافق الإيجاب مع القبول. ثم لا مزاح في الزواج يا إخواني. بعض الناس يقول زوجتك ابنتي مزاحا قبلت، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. في رواية النكاح والطلاق والرجعة. لا يجوز المزاح في النكاح، لا يجوز، قل زوجتك قبلت لا يصح. إذن الإيجاب والقبول. الصيغة، الصيغة فيها ذكر للإيجاب والقبول، زوجتك قبلت. قال العلماء هل يقبل الكتابة بدل الكلام ممن يستطيع الكلام؟ واحد يستطيع يقول زوجتك قبلت، طب كتبوا زوجته ابنتي بعدين قبلت كتابة. قال لا يصح الكتابة ممن يتكلم، لا تصح. قالوا بخلاف سائر العقود، مثلا البيع بصح الكتابة دون أن تتكلم، يقول والله اشتريت وبعت، يصح أن تكتب كتابة دون أن تتكلم. الزواج لابد من الكلام، والناس بيقولوا على كتاب الله وسنة رسول الله، هذه لم ترد في صيغة العقد، لكن باب التيمم والتبرك لا حرج. واحد يقول على كتاب الله وسنة رسول الله، لا بأس، هذا من باب التيمم والبركة لا حرج. زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله، الصيغة هذا الإيجاب. الآن القبول، قبلته زواج ابنتك على كذا المرأة، الصيغة، هذا أول ركن من أركان عقد النكاح. طيب الثاني العاقدان، الزوج والزوجة، وسبق الكلام عن الزوج والزوجة واختيار الزوج والزوجة. ولي الفتاة، الولي هذا ركن من أركان عقد النكاح. قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، يعني المرأة لا تزوج نفسها، وليها يزوجها. قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذه المرأة إخواني ولو كانت ثيبا، ولو كانت كبيرة في السن، امرأة عمرها 50 سنة تقدم لزواجها ابن 70 سنة مثلا، هل يجوز بنت 50 سنة تزوج نفسها؟ لا، لا نكاح إلا بولي. هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة رحمه الله كان يقول هذا العقد صحيح لكن بشرطين: أن تكون المرأة بالغة عاقلة راشدة لا يغرر بها، أن تتزوج من كفر. يعني أبو حنيفة بيقول لو تزوجت جاز زواجها وحدها، لكن بشرط أن يكون كفئا، يعني للولي أن يرد نكاحها إن لم يكن الذي تزوجته كفئا. لكن القول الأرجح مذهب الجمهور، جمهور العلماء يشترطون الولي. لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها، لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها ولا أن تعقد على شاب بنفسها، يشترط أن يزوجها وليها. والولي عند العلماء طبعا درجات: الأب، الجد، ثم الأخ، على تفصيل عند كل فقيه من الفقهاء، لكن كلهم يتفقون أن الأب في المرتبة الأولى فالولي. طبعا عند تزاحم أو عند ذهاب الولي الأول انتقل الولي الثاني، الولي الثالث، وهكذا. يعني ما يوجد أب، الجد، لا يوجد جد، الأخ، وهكذا. فإذا الولي لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ركن من أركان عقد الزواج. ورابعا الشاهدان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال في عند الترمذي البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، يعني بغير شهود، والشهادة رجلان، اثنان عند الجمهور، يصح عند أبي حنيفة رجل وامرأتان مثل عقد البيع أو الدين. أما الجمهور قالوا لا بد من رجلين عدلين، يعني أصحاب ديانة. طيب الزواج العرفي، أو بسموه بعض الناس شيخ كتب زواج عرفي، المرأة بدون أن ولي، فهذا الزواج باطل، لا نكاح إلا بولي. شباب الجامعات والحبيبة بروح طوني وسوسو لولو، يقول والله الشاهدين سوسو لولو، واللي بعقد توتو، وتزوجنا على كتاب الله وسنة رسول الله، ولا أبوها ولا عقد ولا شيء، قال الحمد لله تزوجنا. زواج عرفي باطل، زواج باطل. طيب الزواج المدني، الزواج المدني الزواج الذي يتحلل من كل الشروط الشرعية، يعني لا فيه ولي ولا شاهدين، لا يكون فيه الزواج المدني، لا يكون فيه مسلم تزوج بغير مسلمة، مسلمة تزوجت بغير مسلم، حياة مدنية لا يفرقون بين مسلم وكافر، هذا الزواج غير صحيح باطل. الزواج الشرعي هو المنضبط بالشروط الصحيحة. نكاح الشغار، ايش نكاح الشغار؟ أن يزوجه موليته بشرط أن يتزوج ابنته، يعني فلان زوجني أختك على أن أزوجك أختي، سموه إيش؟ عرف الناس بيقولوا بدل قديما هذا، وكان منتشر. نكاح البدل هذا صحيح ولا باطل؟ باطل إن لم يسمي المهر. عند الشافعية قالوا إن سمى المهر جائز. قال أنا بزوجك أختي على مهر مسمى 2000 دينار وزوجني أختك على مهر مسمى 2000 دينار جائز ولا لا؟ جائز. لكن جعل الأبضاع مشتركة، هذا العلة في نهي الشغار كما قال الشافعية، البدل. لكن لو ذكر مهر، هذا تزوج أخت فلان وهذا تزوج أخته، لا بأس، وهذا دفع مهر وهذا دفع مهر، لا حرج. أما نكاح الشغال بدل دون مهر، هذا المحرم وهذا الباطل. زواج المسيار، إيه زواج المسيار؟ أن المرأة تتنازل عن النفقة وتتنازل عن السكنة، تتنازل عن السكنة والنفقة، يعني هو عقد مكتمل شروط، صيغة، عاقدان، ولي، شاهدان، موجود الشروط مكتملة. المرأة قالت أنا أتنازل عن النفقة، أتنازل عن السكنة، تنازلت عن حقي في المبيت. مجمع الفقه الإسلامي على جواز هذا النوع من الزواج، جائز طبعا، لكن هذا الزواج لا يحقق الروح التي من أجلها شرع الزواج. يعني المرأة لها حق، هذا حق تنازلت عنه، النفقة حق لها، والمبيت والسكنة حق لها، تنازلت عنه. قالوا من ناحية عقد جائز، يعني لا نقول عقد باطل أو لا يصح، هي تنازلت. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمت سودة أن النبي هم أن يطلقها تنازلت عن ليلتها لعائشة، يعني سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي أن يطلقها. لما علمت ذلك واستشعرت ذلك، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح على من يصلح بينهما صلحا، تنازلت عن ليلتها لأم المؤمنين عائشة وبقيت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لو تنازلت المرأة عن حق المبيت، حق السكنة، حق النفقة، لجاز لهذا. وهذا طبعا في ظل ظروف معينة وأحوال معينة. طيب زواج السر، إيه زواج السر؟ اكتملت فيه الشروط والأركان لكن دون إعلان وإشهار، وهذا غالبا يحدث إيش؟ زواج الثاني، يزوج الثاني أو الثالثة بخاص. وطبعا ما بخاص، ما بخوف، تزوجت اثنتين لفرط جهلي، تزوجت اثنتين لفرط جهلي، أغلق عليه في الكلام لهول الموقف يا إخواني، ترى موقف شديد وعظيم. تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أعيش بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تمسي وتضحي تردد بين أخبث ذئبتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى شقاء دائم في الليلتين. فزواج السر بخاف، طبعا تزوج سرا، عقد في المحكمة وشروط ومكتملة الأركان، جائز أو دون أن يشهر، دون أن يعلم، بقول يا جماعة عقدنا هون بس ما بدنا نعلم ولا نعلم أحد، لا نشهر بين الناس. هذا الزواج جائز أو لا؟ عند الجمهور زواج جائز، عند المالكية قال لا، لا بد من الإعلان والإشهار، لا بد من الإعلان والإشهار، ما ضرب الجفوف ونحو ذلك، إعلان هذا الزواج. عند الجمهور الزواج جائز لاكتمال الشروط والأركان فيه. نكاح المحلل، المحلل باطل، اللي هو إيش نكاح المحلل؟ رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. جاء التيث المستعار، جاء رجل تزوجها، عقد عليها، دخل بها بنية أن يطلقها مع اتفاق مع الزوج الأول، ثم طلقها بعد ذلك فرجعت للزوج الأول، هذا نكاح المحلل باطل لا يصح. البويفريند جائز، بس هذا منتشر يا جماعة الآن، والجير فريند والجيرات فريند، الجيرات كثار فريند، حرام. نكاح المتعة حرام، استقر الأمر على تحريم نكاح. إيش نكاح المتعة؟ النكاح المحدد بزمن، لذلك قالوا التأقيت يبطل عقد النكاح، التأقيت. واحد قال أتزوج المرأة لمدة سنة، باطل هذا. أقول أتزوج هذه الزوجة، زوجتك ابنتي لمدة 30 سنة، باطل العقد. لمدة 50 سنة باطل. أي تأقيت في عقد النكاح يبطل العقد. فنكاح المتعة نكاح باطل، باطل من الأصل، لا يصح. والذي روى حديث نكاح النهي عن نكاح المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الزواج بالكتابة للناطق بالحاضر قلنا لا يجوز، وقلنا الأصل أن الزواج عبر وسائل الاتصال الحديثة. يا إخوان لا ينصح أبدا، ترى أبدا، بالتعرف على الفتيات أو فتاة تعرف على شاب عبر الإنترنت ثم يحدث الزواج. الزواج صلة، بدك تقرأ الصفات في الزوج والصفات في الزوجة، مش كلام، مش مجرد إعجاب. ربما يرى صورتها على الإنترنت بقول خلاص هذه التي كنت أبحث عنها، بتكون دهنة شوية أميلشن وكذا ومعجنة وكذا وتجليس بودي وكل شيء، وطالع الآن طيب قول هاي التي كنت أبحث عنها. يا أخي لا تغتر، وبالمكياج مثل البدر تبدو فإن نزعته صارت عمي عبده. فلا تغتر بالصورة، كل هذا حكي فاضي. فأول ما يتعرف عليه بقول هذه التي أريد، خلاص ببعث هكذا، بقول الزواج عن طريق الإنترنت براسلها نتزوج حتى أحيانا من دول أخرى. طب ما درست العادات؟ غالبا هذا الزواج يا إخواني يفشل. زواج عبر وسائل الاتصال الحديث إذا تحققت فيه الشروط والأركان لا حرج كحكم شرعي، لكن لا ينصح به والله تعالى. إذا أركان العقد الصيغة، العاقدان، الولي، الشاهدان. طب سنن عقد الزواج، ما هي السنن؟ لأن الأركان، ما هي السنن في عقد الزواج؟ أولا الإعلان والإشهار. طبعا عند المالكين ركن شرط أنه يعلن بالنكاح، لكن الجمهور سنة أن يعلن بالنكاح وأن يضرب عليه بالدفوف. أعلنوا هذا النكاح، جعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. الأصل أن يشهر النكاح وأن يعلن، وطبعا إشهار النكاح وإعلانه موجود في وقتنا، وهذا من الأمور الحسنة. الأمور السيئة أنه في الإشهار والإعلان معصية يا إخوان. يعني الزواج شيء جميل جدا، والأصل أن يسعى إليه وأن تبذل له الأوقات والجهود، لأنه في عفة للمجتمع. اللي بيكدر حقيقة واقع الزواج الحفلات، يعني الشاب المتمسك بالدين بيقول أكبر مشكلة عندي مسألة الزواج اللي هي الحفلة اللي فيها أشياء من المحرمات الكثيرة. يعني الناس كأنهم لا يعرفون أن يفرحوا إلا بمعصية الله. طب لما إحنا هناك ارتباط بالمعصية بين المعصية وبين الفرح؟ طيب افرح، ما في مشكلة، أدخل السرور على قلوب الناس. النساء رقصهن بضوابط طبعا جائز، الضرب بالدفوف جائز، أن يجتمعنا ويضربنا ويتكلمنا الكلام وكذا ويتزيننا ويفرح، ما في بأس. الرجال يدخل الفرح على هذا في المجلس، إنشاد كلمات هادفة طرف لا بأس، هذا إعلان جائز. لكن لما يكون غنى وقلة حياء وتكشف يا إخواني وإظهار عورات، هذا الذي يكدر اللي هو النكاح، اللي هو أصل أن يبدأ العرس بطاعة رب العالمين مش معصية رب العالمين. وفعلا هذا بنأكد علينا حقيقة، كيف أنت تمشي عرسك بدون معصية؟ هذه البطولة، هذه الرجولة. البنت لا ترضى أبدا، لا ترضى تعصي الله في أول يوم من أيام اقترانها بزوجها، لا ترضى أن تعصي الله، لا ترضى، ما ترضى أن تحط غناء وموسيقى تسخط رب العالمين، لا ترضى أبدا. لا تساوم البنت على مثل هذا، على معصية رب العالمين. الآن نقول إحنا نفرح صحيح، يعني أكبر غلط أن الناس تكشف العرس. واحد بيقول لي، بيقول لي والله يا أخي بتروح على العزياء وإذا هم بيسولفوا وبيسهروا وأحلى النكت تطلع بالعزياء. قال في الأعراس الواحد بوزه شبرين، وإجت العروس ما إجت، ودخل العريس ويلا وكذا. قال أكثر المشاكل في الأعراس، العزيات تطلع كل النكت. الأصل في العرس الناس تفرح، تدخل السرور على بعضها البعض. وذلك حتى إحنا كمشايخ أهل مسجد أهل دين، لا بأس يا أخي، يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، طرفة، كلمة، إنشاد يوم العرس. يعني مش معنى أن يوم عرس ونقول عرس ديني، إيش يعني؟ يعني نجلس ونسوي حلقة علم، نقرأ صحيح البخاري ومسلم ونروى. يا أخي لكل مقام مقال، هذا حسن. واحد من المشايخ بيقول رجل ليلة عرسه اتصل فيه في الصباح، قال لي يا شيخ أدركني خير، قال له زوجتي حردت، لا إله إلا الله. قال له أنت لحد تتزوج عشان تحرد؟ قال أصلا ما رضي تدخل معي البيت. قال شو الخبر شو القصة؟ قال والله وأنا طالعين من الصالة رايحين على البيت وأنا سائق بها وعند شريط حطيت الشريط. الشريط هذا جزاكم الله خير العروس جنبه وله شريط ليس الغريب غريب الشام واليمني إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. وبدأ دعني أنوح على نفسي وأندبها وهي العروس جنبه وأقطع الدهر بالتفكير والحزن. بعدين لما اقترب وغسلوني وقام الكل وانصرفوا. فطلع حاله شو غسلوني إذا ميت. قال وصلت الدار وآخر عند الشريط. قال وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني وقال هلوا عليه التربة واغتنموا. قالت له مشان الله روحني عند أبوي بديش أنزل معك على التراب. وأنزلوني في قبري على مهل مشان الله روحني. قال أبدا ما رضيت تدخل معي راحت عند أبوي. قال له يا رجل أنت داخل على القبر ولا داخل ليلة عرس يا رجل؟ فالمقام الأصل أن ينافس. يقول الشيخ وجد غنيم قال رحت والله إلى عرس من الأعراس وإذا المنشد بنشد. شوف الإعلان هذا حصل الإنشاد وصايا للعريس للعروس للأهل كذا فرحة إيش طيب يا أخي. قال له بنشد انصبوا الحبال مشانق الرجال انصبوا الحبال مشانق الرجال. قال أول ليلة على المشنقة بدي أوديه على مشانق الرجال. يا رجل الآن مشانق الرجال الإعلان دون معصية الله. افرح يا أخي وأدخل الفرح والسرور لكن بدون معصية بدون معصية. المشايخ وكذا لازم يفرجوا للناس أنه يا جماعة نستطيع نفرح. والله يعجبوني بعض المشايخ بيقيموا عرس دون معصية لله ومن أحسن الأعراس وفرحوا الناس بدخلوا السرور عليه مسابقات وطرف وهذا بيجيبوا شهود وهذا كذا. الناس يرغوا نموذجا طيب. فإذا الإعلان هذا من سنن النكاح. أن يكون في المسجد كثير استحبوا أن يعلن النكاح وأن يعرف في المسجد. ترى في دول إلى الآن يعني ذهبت للسودان وجدت أنه فعلا بعد العقد بيجوا بيعلنوا يا جماعة فلان زوج فلانا وباركوله وكذا وبوزحلوا. في باكستان ذهبت كذلك فلان والله زوج. في مصر كذلك أنه يعلن النكاح في المسجد. هذا أمر طيب أمر حسن ذكر بعض العلم من المسلمين. الوليمة الوليمة اللي هي طعام العرس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما رأى عليه أثر صفرة قال ما هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال بارك الله لك أولم ولو بشاة. قال ولو بشاة للتقليل يعني أقل شيء شاة أولم ولو بشاة. شوف تطبيق السنة كيف ضاع يا إخواني في وقتنا. يعني يمكن صالة تكلف 2000 دينار 2500 دينار ولا يذبح ذبيحة. الصالة مش من السنة الوليمة من السنة ولو بشاة. يعني لو ذبح ذبيحة وأطعم أهله وبعض أقاربه جميل. أولم ولو بشاة. الوليمة هذه من السنن في النكاح أولم ولو بشاة. نعم الوليمة اختلف العلماء قبل وبعد وفيها سعة لأنه هنا إشراء عليه أثر صفرة فقال له بعد أولم ولو بشاة فيها سعة قبل أو بعد. وذكر الفقهاء هذا الدعاء للزوجين هذا من سنن عقد النكاح بالرفاه والبنين هذه لم ترد. مبروك ما وردت. احفظوا الدعاء يا جماعة بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير جميل. إذ كلنا أي واحد بتزوج تروح تبارك له بهذا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ذكر الصداق في العقد قالوا من السنن. لو لم يذكر الصداق في العقد يعني لم يذكر قيمة الصداق لا بأس لكن ذكر الصداق في العقد هذا من السنن. طيب ذكروا ملاحظات هنا في المهر. المهر سمي صداقا لماذا؟ لأنه يدل على صدق الشاب في طلبه للفتاة على الصدق دفع مال صادق. إذن السنة عدم المغالاة في المهور عدم المغالاة في المهور هذه السنة. إذا تطبق السنة لا تغالي في المهور. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. ألا لا تغالوا في صداق النساء؟ قال عمر. ف فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصدق امرأة من نسائه ولا امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. لا تغالوا في صداق النساء. عمر ينهى الناس عن ذلك. المغالاة، المغالاة في المهور يا إخواني يساوي عزوف الشباب عن الزواج، يساوي كثرة الفواحش، يساوي انتشار. إذن من السنة عدم المغالاة في المهر. الأصل في الشرع أن المهر للمرأة للفتاة. بعض الآباء يمكن يستغل مهر المرأة، بيقول لك والله طيب مشروع تجاري جيد 3,000-4,000 بأخذ مهر، حق لها. لا يجوز له أن يأخذ من صداقها شيئا إلا عن طيب نفس. المسألة الرابعة هذه مهمة. بعض الناس بتحدث عن مهر السر ومهر العلن. عند الجمهور الذي يثبت اللي هو المهر الذي يذكر في العقد في العلن. كيف هذا؟ بقول لك احنا متفقين بيننا وبينك 2,500-3,000 بس بدي تسجل متقدم 10,000. ليش؟ اقاربي العرف بينهم عائلتنا 10,000 المتقدم، بس بيني وبينك لا تسلمني الا 3,000. هذا يسمى مهر السر 3,000، مهر العلن 10,000. هذا الخطوة يا اخواني خطأ، لان المطالب به شرعا اللي هو المهر الذي يذكر في العقد شرعا. حصل خلاف ثاني يوم بيستطيع يروح على القاضي ويطالبك بالمهر الذي في العقد لا بما اتفقت انت واياه عليه. ما فيش اسمه مهر سر ومهر علن. قال والله اكتب 10,000 واعطيني 3,000 مش مشكلة. خطأ. المهر المطالب به المهر الذي يعلن يكتب، علنت امام الناس 10,000، اذا 10,000 ويطالب بهذا والقاضي يطالب بهذا. فلا احد يكتب مهر سر ومهر علن، لا، المهر الذي دفعه هو المهر الذي يكتب. طيب، اذا سنن العقد الاعلان، الوليمه، الدعاء للزوجين في المسجد، ذكر المهر في العقد، ذكر المهر في العقد. طيب ماذا يترتب على عقد الزواج؟ ونختم بهذا. عقد العاقدان، ماذا يترتب؟ حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. طيب هذا بمجرد العقد، شرعا بمجرد العقد، عرفا بالدخول. يعني الآن عقدوا العقد، قال لك يدخل عليها العرس بعد 2 شهر، بعد 3 أشهر. الآن هل يحل له، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هل يحل له ما يحل من المرأة قبل موعد العرس؟ الجواب لا. ولذلك إخواني الأصل في الأهل ألا يتوسعوا، والأصل في الزوج أو الشاب ألا يتوسع في هذه المسألة في الاستمتاع بالزوجة. هي زوجة مدام عقد عليها زوجة. يعني مثلا بعض الناس لا يعتدل، يعني عقد عليها بظل أبوها جالس بينهم بالنص، وراك وراك قاعد بينك مش طالعة. يرد هذا غير أحكام الخطبة، أنه لا يحل أن يجلس ولا يحل. هذا عاقد عقد، هذا زوجها أبدا أين هون مش طالع أبدا. وفي شيء حماته، واحد بيقول والله قاعدة هسه بتقوم هسه كذا، فصرت قلت اللهم عليك بحماتي، اللهم خذها أخذ عزيز مقتدر، انتقم منها يا الله، نكدت علي. ليش؟ الأصل ألا يتوسع، يغلق عليهم الباب وكذا على راحتهم ونطلع من الدار وظلهم، لا، هذا توسع. ولا يضيق، لأنه زوج، لا يضيق الأمر. وهو الأصل أن يعتدل، لأن العرف يحترم والعرف له قيمة. ولفساد الذمم في وقتنا، وهذا مهم يا إخواني، لفساد الذمم، فسد الذمم كثير من الناس. لأنه افرض خلا بها وحصل الجماع ثم حملت ومات عنها قبل أن يعلن العرس ويدخل بها، إيش بتقول الناس؟ يقولوا والله هذا زوجها، وهو لما خلا بها فعل وحملت من وراء بسببه، وهذا الحمل منه، إيش بيقولوا؟ سيدخل الشك. وفي نفوس دنية. الدكتور الذي سيحاضر غدا، بالمناسبة غدا محاضرة للدكتور أحمد عبد الواحد للشباب، والدكتور أحلام المعيطة للفتيات والنساء، يعني محاضرة طبية غدا تتعلق بالزواج والمشاكل الطبية في الزواج للرجال والنساء. فالدكتور بيقول لي يقول لي واحد جاءني عقد على فتاة الأهل تساهل وقال يطلع معها، فطلع معها قضى حاجته منها، ثم لما رجع قال هذه المرأة لا تصلح لي، قضى حاجته فضل شاء البكارة. قال لما رجع قال هذه المرأة لا تصلح لي. إيه ليش لا تصلح؟ قال إذا سلمت نفسها إلى الآن ممكن تسلم نفسها لغير، وفارقها وطلقها. هذا فساد ذمم يا جماعة، فطلقها وفارقها، قال هذه ما بتصلح لي. ليش؟ قال إذا سلم، ولا سلمت نفسها إليك من تزوجها، من تعقد عليها زوج قبول وإجاب، وأنت الذي غررتها. قال لا، وطلقها وفارقها. لذلك لا يتوسع ولا يضيق، لا يضيق بحيث الأب والأم يظلوا جالسين بينهم، ولا يتوسع بحيث يترك لهما ويغلق عليهما الباب ويفعل ما شاء. إذن هذا يحصل بالعقد، مجرد العقد. وجوب المهر بحصول الخلوة عند الخلفاء الراشدين الأربعة، إذا حصلت الخلوة بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، ثم طلقها فقد وجب لها المهر كاملا، كاملا دون خلوة. طلقها بعد العقد كم لها؟ نصف المهر. وان طلقتمونا من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يرث كل من الزوجين الاخر، عقد عليها اليوم مات غدا، ترثه؟ ترثه طبعا، ترث ارث كامل، الارث مش المهر، الارث. عقد عليها اليوم مات غدا، ترثه، عنده اموال الا الارث، نصيبها من الارث كاملا، لها نصيبها من الارث كاملا. وعليها العدة ولا لا؟ عدة الوفاة. نعم، اسمعوا هذا الحديث. لما جاء قوم لعبد الله بن مسعود، قالوا يا عبد الله بن مسعود، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم توفي عنها، ما لها وما عليها؟ قال أقضي بما أعلم، إن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. لها المهر كاملا وعليها العدة، لها المهر كاملا لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام رجل فقال يا ابن مسعود، قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. فقال عبد الله مسعود الله أكبر، الحمد لله، يعني هو اجتهد فوافق اجتهاده ما ورد في السنة. فامرأة مات عنها العاقد، عقد ثم مات، المهر كامل، مهرها كاملا تعطى، ترثه الإرث نصيبها كامل، وعليها عدة 4 أشهر 10 أيام. الآن المطلقة قبل الدخول عليها عدة، مطلقة مش متوفى عنها زوجها، طلقها قبل الدخول، عقد عليها بعد شهر طلقها، عليها عدة؟ لا عدة عليها. بس مات عنها زوجها عليها عدة؟ نعم عليها العدة. إذن يرث كل من الزوجين الآخر، حتى لو ماتت هي يرثها هو. يثبت وجوب طاعة الزوجة لزوجها، ويثبت كذلك حرمة المصاهرة، حرمة بالمصاهرة، يعني أم زوجتي محرم عليه. كذلك تثبت النفقة، يعني شرعا إذا عقد عليها يجب أن ينفق عليها. عرف الناس يقول لا، ما دام في بيت أهلها أبوها اللي بينفق عليه، لكن شرعا أنه بمجرد العقد عليها يجب عليه أن ينفق عليها. إذا ماذا يترتب على عقد النكاح؟ أن يحل أن يستمتع كل من الزوجين بالآخر بضوابط، يرث كل من الزوجين الآخر، وجوب المهر بحصول الخلوة، وجوب طاعة الزوجة لزوجها، والله تعالى أعلم. إذن هذه الاستخارة قبل العقد، أركان العقد وسنن عقد النكاح وما يترتب على العقد، في محاضرة قادمة غدا، محاضرة بإذن الله للشباب إخواني، محاضرة طبية، يعني مسائل طبية، اللي عنده أي سؤال طبي، دكتور نسائية وتوليد استشاري، رجل فاضل صلي معنا جزاه الله خير، استشارات حتى يعرف الرجل كيف يتعامل مع المرأة، حيث تعرف المرأة كيف يتعامل مع زوجها في المسائل الطبية. هذه محاضرة مهمة يحسن بنا أن نحضرها غدا بإذن الله تعالى، ثم نكمل نصائح بين العقد والعرس إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.